يا راكم الشذنية وجلائي عرج على قبر بسام الرأي قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء قبر تضمن من سلالة حيدر بدر يشق حنادس الظلماء قبر سما شرفا على بسام وعلى بساكني إلى الجوزاء قبر يا ابن النبي المصطفى ووصي يا ابن رسول الله وابن الهدى السادة الأمناء بغيا من مرابع طيبة يا رسول الله هي وقلوبهم ملا من الشحناء تعظيما أروك وفي الخفا يا رسول الله هي يسعون للتحقير والإيذاء فقضي بينهم غريبا نائيا بأبي فديتك من غريب نائي فلا أبكي أنك ما تطاول بالمدى ولا أمزجن مدامعي بدمائي لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه على غيره بمميزات عدة. من هذه المميزات للإنسان أنه حيوان يملك الاختيار، فبيده فعل أي شيء يريد فعله، كما أن له أن يترك أي شيء يريد تركه، كما أنه باعتبار أنه يملك الاختيار وبيده قوة العقل والانتقاء في جلب المنفعة لنفسه ودفع الضرر عن نفسه، يترتب على هذا خصائص كثيرة. من هذه الخصائص أن جعل الله سبحانه وتعالى شخصية الإنسان في تكوينها بيده. غير الإنسان تكوين شخصيته ليست بيده، وإنما ببرنامج إن صح أن يقال رسمه رب العباد إليه. لا يملك كل كائن مسألة التغيير، فمثلا على سبيل المثال حيوانات، كل الحيوانات لها شخصية ثابتة غير متغيرة وغير متبدلة، فلها أطباع واحدة ولها سلوكيات واحدة. كل أفراد النحل سلوكهم واحد حسب تصنيفهم في موقع مملكته. جميع أفراد الخراف من حيث التصنيف كلهم سلوك واحد غير متبدل وغير متغير، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى طبع في كل كائن فطرة خاصة وسلوكيات خاصة وشخصية خاصة، يسير ذلك الكائن على وفقها، فمأكله محدد، سلوكياته محددة، نومه في مكان خاص، بيته في جهة مخصوصة وبكيفية مخصوصة، أسلوب تناسله بكيفية خاصة لا يتبدل كل فرد فيها ولا يتغير. فلهذا لو عزلنا صغير الخراف عن أبويه، صغير من صغار الخراف نعزله عن أبويه ونتركه إلى أن يكبر، حيث أنه لا يلتقي بأبويه ولا يتلقى من أبويه شيء، فإذا جئنا إليه بعد أن يكبر فإننا نجده قد أخذ السلوكيات التي قد انطبعت في والديه تماما. يأكل نفس الأكل، وله نفس النهمات ونفس الصوت ونفس الانفعالات تماما ونفس السلوك. بينما لو عكسنا الأمر في الإنسان، باعتبار أن الإنسان يملك الاختيار وشخصيته تتكون بعوامل خاصة، فلو قدر لصغير الإنسان أن يعزل من أبويه، مجموعة من صغار الإنسان نعزلهم عن آبائهم في بقعة لا يصل إليهم شيء من العلم والمعرفة، فإذا جئنا لهم بعد أن يكبروا فإننا نجدهم قطيعا من البهائم، بشر بلي، لكن لما أن يحبسوا عن آبائهم ولا يتلقوا من أفراد الإنسان أي فكر يكونون في الواقع بهائم، ليس لهم لسان، ليس لهم لباس، ليس لهم سلوك ينبع عن عقل وإدراك، بل هم متحيرون في لباسهم، متحيرون في لغتهم، متحيرون في أطباعهم. وذلك أن الإنسان يختلف عن غيره في مسألة تكوين الشخصية. الإنسان في مسألة تكوين الشخصية متبع، متلقي، محاكي. ففي العادة تتكون شخصيته بالتلقي من الغير، بالتعليم من الغير، بالاتباع للغير، فالمحيط له أثر في تكوين شخصية الإنسان، الأسرة لها أثر في تكوين شخصية الإنسان، المقتدى الشخص الذي يكبره ويعظمه ويسير على وفقه له أثر في تكوين شخصية الإنسان،
فلهذا البيئة الصالحة في العادة تنشئ نشأ صالح، والبيئة الفاسدة من شأنها أن تؤثر في تكوين شخصية النشء وتحوله إلى نشء فاسد. فلهذا رب العباد يعتني بمسألة أطباع الإنسان وسلوكيات الإنسان وأفعال الإنسان، فالله رسم له خطا متكامل. هذا الخط وهذا الحكم الشرعي لا يفارق الإنسان حتى في أقذر المواضع، وهو في الخلاء يقضي حاجته مراقب بالحكم الشرعي، وهو في المحراب يصلي مراقب بالحكم الشرعي، في كل حركة من حركات الإنسان وكل سكون أكو حكم يشمله فعله وأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. ليش؟ لأن الله أراد منا سلوك مخصوص، روتين خاص. هالروتين وهالسلوك يأثر على شخصيتي، يبنيني كنشء صالح ويبنيك كنشء صالح. هذا السلوك يطبع في نفسي أخلاق مخصوصة، يطبع في نفسي ذوق مخصوص، يطبع في نفسي عادات مخصوصة من شأنها أن ترفعني إلى مستوى فاضلة أحفظ بها حقوقي وأحافظ على حقوق الآخرين. لهذا رب العباد ما اكتفى بوضع برنامج شرعي، ما اكتفى بوضع حكم شرعي وقال فيه للناس افعلوا ولا تفعلوا، ما اكتفى بالقرآن فحسب، بل أنزل لنا قرآن مترجم على صعيد الواقع. أرسل إن شخصيات، جعل بيننا أئمة، جعل بيننا أنبياء، وظيفة هؤلاء أن يمثلوا لنا الأخلاق في تعاملاتهم وفي حياتهم، وظيفة هؤلاء أن يطبقوا لنا الحلال والواجب ويعلمونا كيفية الانتهاء عن الحرام والمكروه. فلهذا دور الأئمة عليهم السلام دور فاعل مهم في تكوين شخصية البشر، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعلهم تراجمة وحيه، فهم في حياتهم الدين، هم في حياتهم الإسلام، هم في حياتهم الأمة. فلهذا رب العباد لا يقبل من الإنسان تشديدا في ربطهم برسول الله وربطهم بالأئمة عليه وعليهم السلام، ما يقبل رب العباد من الإنسان الصلاة ولا الصيام ولا كل الممارسات الواجبة ما لم تكن مشفوعة بمحمد وآل محمد. ما لم تكن مرتبطة بالنبي، مرتبطة بأهل البيت، الله لا يقبلها، لأن الكيفية السليمة هي عند النبي وعند أهل البيت عليهم السلام. فلهذا في تجذير هذا المعنى في أنفس الناس لكي يتخذ الناس وأهل البيت أئمة لهم، وجهاء إليهم في أفعالهم، رموزا لهم في حياتهم، صاغهم الله جل وعلا بما ميزهم على كل الناس، جعلهم في حياتهم بأخلاق خاصة، جعلهم في حياتهم بعبادة مخصوصة، جعلهم بفضل خاص. إذا تطلع البشر إلى هذه الأخلاق، إلى هذه الشخصية، لابد وأن ينفعلوا بها، لابد وأن يتأثروا بها، لابد أن يستغرقوا في ذكر فضائلها والتطلع على ما تحتوي تلك الشخصيات العظيمة لأهل البيت عليهم السلام. لهذا تطالعنا في سيرة أهل البيت عبارات مخصوصة تدل على فضل أئمة أهل البيت وشرف أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه العبارات اللي تشير إلى تميز أهل البيت على كل البشر، وهذا المعنى هو المعنى الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. ما يمكن أصلا للإنسان المنصف أن يقارن صفات أهل البيت بصفات غيرهم، ولو قارن بين أهل البيت وبين غيرهم فإنه إما جاهل أو مكابر معاند بمقام أهل البيت عليهم السلام. فلهذا يقول ابن العباس كنت ممن أعيب على الناس الإقرار بإمامة أبي الحسن الهادي عليه السلام، وعيب على الناس الإقرار بإمامته، إلى أن كنت في الوفد الذي أمر بإشخاصه من المدينة إلى سامراء. يقول فلما كنا في الطريق أصابنا الجوع والعطش، فأشرنا على أبي الحسن الهادي عليه السلام أن نعرس، أن نجلس في مكان نصف ظل ونأخذ راحة ونأكل ونشرب، فنهانا عن النزول، ما سمح إلنا بالنزول. يقول إلى أن مشينا مسافات واسعة فاشتد بنا الجوع والعطش إلى درجة الهلاك، فبان ذلك على وجوهنا بعد اللهفة والعطش والجوع واضحة. يقول فنظر إلى وجوهنا وقال أظنكم عطاشا، فقلنا له بلى يا ابن رسول الله لقد أضر بنا العطش. فقال فخيموا، نظرت، يقول أبو العباس نظرت وإذا عين ماء تسيح على وجه الأرض، عين تسيح يسيح ماؤها على وجه الأرض، وإلى جنبها دوحات عالية قد استظل الناس تحتها. فتعجبت من تلك العين في وسط الصحراء، ومنا من عبر هذا الطريق مرارا فما وجد هذه العين. معقولة؟ وين كانت هذه العين وإحنا سافرنا مرار في هذا الطريق وما رأينا هذه العين؟ يقول فقلت في نفسي إن هذا والله لأمر عجيب، فأخذت أحدق النظر، أحد النظر في أبي الحسن الهادي، أنظر إليه بحدة، قلت هذا أمر مو طبيعي. يقول فكان إذا نظرت إليه أدار بوجهه عني وابتسم، يدير وجه عني ويبتسم. فقلت لا أعرفن أمر هذه العين. يقول فخرجت خلف دوحات هناك وأخذت سيفي ودفنته وجعلت على السيف صخرتين، أخذ صخرتين وخليتها على السيف وتغوطت عليهما حتى الناس يستقذرون هاتين الصخرتين وما يقربوا منهم ويريد سيفه هو بعد. يقول دفنت السيف وخليه الصخرتين وتغوط على الصخرتين، ثم جئت، ثم قال لنا أبو الحسن هل شربتم الماء واسترحتم؟ قلنا له بلى يا ابن رسول الله. قال فعلى رسلكم. يقول بالفعل ركبنا إلى أن ابتعدنا، فكان الساعة، فأخذت أتراجع القهقر أنا خلف القافلة، صرت أرجع شيء فشيء إلى أن ابتعدوا عني، فقفلت راجعا إلى نفس المنطقة التي كانت فيها العين تسيح، فنظرت إلى الصخرتين موجودتين، نظرت إلى الفلاء وإذا بها صحراء قاحلة مقفرة كأن الله لم يخلق فيها زرعا أبدا. يقول فقلت إنه والله من فعل أبي الحسن الهادي عليه السلام. يقول بالفعل أخذت سيفي ورجعت وأنا أبكي فرحا مما هداني رب العباد
في معرفة أوليائه. يقول: فلما دنوت منه التفت إلي وقال: فعلتها يا أبا العباس؟ قلت له: بلى يا ابن رسول الله، لقد كنت أعيب الناس على الإقرار بإمامتكم، وأرى الآن أني أغنى الناس بكم أهل البيت. الله ميزهم على غيرهم، الله فضلهم على غيرهم، فلهذا لا ينبغي التعامل مع سلوكيات أهل البيت كالتعامل مع سلوكيات غيرهم. لا ينبغي أن نقيم حياة أهل البيت على أنها حياة الصالحين وحسب، لا، حياة أهل البيت هي حياة القرآن، حياة أهل البيت هي سلوك السماء، فإرادة الله متحدة مع إرادتهم، فعل الله متحد مع فعلهم. فلهذا احنا ما نقول أهل البيت يرضون لرضا الله، بل الله يرضى لرضاهم، وهذا هو العجب. ما تسمع أنت في مناقب الزهراء، في المناقب التي لهج بها المصطفى صلى الله عليه وآله، أن قال الرسول: فاطمة يرضى الله لرضاها، مو هي ترضى لرضا الله، بل الله يرضى لرضا فاطمة عليهم السلام، خصوا بخالصة من. فلهذا قال رسول الله: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. أوليس أهل البيت علة الإيجاد؟ وهل يساوي العلة المعلول؟ العلة الغائية من خلق البشر هم أهل البيت، معرفة أهل البيت، فعلى معرفتهم وعلى معرفة صفاتهم وصفات الزهراء سارت القرون الأولى عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا عجب أن حسدهم الناس، ولا عجب أن بغضهم الناس. فلهذا إذا نقرأ حياة الأئمة عليهم السلام ونرجع إلى أسباب وفايات الأئمة، نجد بأن المسألة في وفايات الأئمة ترجع إلى مسألة الحقد والحسد. يريد الطواغيت في زمان أهل البيت أن يرتقوا بين الناس، أن يلمع شخصهم بين الناس، وإذا بين الناس يلمع أشخاص أهل البيت وصفات أهل البيت، ويتحدث الناس عن مناقب أهل البيت عليهم السلام. يسعى كل طاغوت من طواغيت الزمان في إنقاص قدر واحد من الأئمة، لا يقدر. فهذا المتوكل يقول: أعيتني الحيلة في أبي الحسن الهادي، وإني أردت أن ينادمني ويشرب معي لينقص قدره، فكان يأبى عليه السلام ذلك. فلهذا لما عجز عن إنقاص قدره كان له من الفعل ما كان لغيره من الطواغيت، تخلص منه بأن دس له سم النقيع. وإذا بالإمام عليه السلام يعالج حرارات السموم، لا لشيء إلا لأنه من ذرية أهل البيت، لا لشيء إلا لأنه أفضل أهل زمانه وأعلم أهل زمانه، صحو نادي وإمامه. وإذا به على فراش مرضه يتقلب من جنب إلى جنب، أيوا إماما، أخذوه من وطنه وغربوه وضيقوا عليه، ثم ختموا ظلمهم له بأن قطعوا جوفه بالسموم، أيوا إماما. فلما حان حينه وقرب رحيله سلم للإمام الحسن العسكري مواريث الأنبياء، وعند احتضار الموت مد يديه ورجليه، أيوا إماما، وغمض عينيه وأطمق فاه وعرق جبينه
وسكن أمين ومالت رقبته وفاضت روحه.
يعزي فاطمة الزهراء، سلي فاطمة الزهراء، احنا ناس من مجلس عزاء نعزيها ونسليها. نصمي يا زهراء اهل ابنك هذه عزية، مسموم يا زهراء ترى ضاق البنية، شبدة يا زهراء بالسموم مقطعين، ومعلوم قلبك مثل قلب مذوبين، ولا حضرتي وقت موت يا حزين. وين النبي والمرتضى راعي الحمية؟ تسمع جواب الزهراء انت تعزيها، لان البتول الصيح، لان البتول الصيح ادري بالجرى وصار، كلمة على اولادي الصير اديني اخبار، قلبي على اولادي يا شيعة مشتعل نار، وانا احن وابكي وعبراتي جرية. واماما لا تحسبوني للرضا، لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا الى مغداد ما رحت وتعني، كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت، لبعيد عني والذي يمي قريبين.